بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام فعلاً في جريان الاستصحاب في الحكم الكلي وعدمه، وقلنا بأن أقسام الكلي ثلاثة، بعد ذكر مقدمات يمكن أن تكون نافعة في المقام. القسم الأول من الكلي، وهو ما إذا علمنا بتحقق كلي في ضمن فرد معين ثم شككنا في بقاء ذلك الفرد وارتفاعه، شككنا في بقائه وارتفاعه، وبالتالي نشك في بقاء الكل الذي كان في ضمنه وارتفاعه أيضا في الزمان الثاني، فيقال إذا كان الأثر فلا ريب ولا إشكال بجريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، لأنه أركان الاستصحاب متوفرة فيه، وهو اليقين السابق والشك اللاحق، وكذلك لا ريب ولا إشكال بأن أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الفرد أيضا متحققة، وهو اليقين السابق بتحققه والشك اللاحق في ارتفاعه. فيقال في المقام إن كان الأثر واحدا، فإن كان الأثر للكل فحينئذ يجري الاستصحاب فيه، أي في الكلي، وذلك لعدم ترتب الأثر على الفرد، فلا ينفع استصحابه، لأن الأثر إنما هو للكلي. وإن كان ذلك الأثر الشرعي الذي يراد ترتبه أثر للفرد، فحينئذ يستصحب ذلك الفرد ولا حاجة إلى استصحاب الكلي لعدم ترتب أثر شرعي عليه. فحينئذ أيضا يقال لا يمكن أن يكون الأثر الواحد أثرا لهما معا للزوم التناقض، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن مقتضى كون هذا الأثر الشرعي أثرا للفرد لازمه دخالة الخصوصية المعينة لذلك الفرد في ترتب ذلك الأثر، مع أن لازم كون هذا الأثر يترتب على الكلي هو عدم دخالة تلك الخصوصية، وإنما العبرة بنفس ماذا؟ بنفس الكلي، وأما الخصوصية فلا دخل لها في ترتب الأثر. ولا ريب ولا إشكال أن دخالة الخصوصية وعدم دخالتها في ترتب الأثر هذا من التناقض، فيقال أنه إذا كان أثرا واحدا فلا يكون إلا لأحدهما، إما للكلي بقطع النظر عن الخصوصية، وإما للفرد بما له من ماذا؟ بما له من خصوصية وتعين. ذاك عبارة عن اللا تعين، هذا بلحاظ التعين والخصوصية، فلا يمكن أن يقال أن الأثر أثر للتعين والخصوصية وأثر للكل، إذ لازمه كما قلنا دخالة الخصوصية وعدم الخصوصية في ترتب الأثار، وهذا من لزوم اجتماع النقيضين. فعينئذ
فالاستصحاب لما تقدم إنما كان لأجل ترتب الأثر الشرعي، فحينئذ إن كان الأثر للكلي فيستصحب الكلي، وإن كان الأثر للفرد أي الجزئي فيستصحب ذلك الفرد، فيترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الأثر دون استصحاب الكلي، كما أن الأول بالعكس. هذا واضح لهم؟ واضح، جيد. وإن كان الأثر متعددا، مو واحد، كان الأثر متعددا، فحينئذ جرى استصحابهما معا. ليش؟ لأنه بعض الآثار مترتبة على الخصوصية الفردية، يعني على الفرد، على التعين، وبعض الآثار مترتبة على ماذا؟ على الكلي، فباستصحاب الكلي يترتب عليه أثره، وباستصحاب الفرد يترتب عليه ماذا؟ أثره. فحينئذ نقول لا مانع من جريان الاستصحاب في كليهما لتوفر أركان الاستصحاب في كل واحد منهما، وهو الكلي والفرد، لأن كل منهما متيقن الحدوث مشكوك البقاء، كما أن الفرد متيقن الحدوث مشكوك البقاء فأستصحبه في الزمان الثاني، كما أن الكلي متيقن الحدوث في ضمن هذا الفرد مشكوك البقاء فيه في الزمان الثاني من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد، فأستصحب ماذا؟ فأستصحب ذلك الكلي، وبالتالي يترتب عليه أثره. ولكن هل في موارد تعدد الأثار هل يكفي استصحاب أحدهما بحيث يكون مغنيا عن الآخر، أم لا بد من استصحابهما معا؟ ذهب المصنف رضوان الله تعالى عليه كما في تعليقته على الرسائل أن استصحاب الكلي، استصحاب الكلي لإثبات الفرد غير ممكن، لا يمكن، وذلك لأن استصحاب الكلي لإثبات الفرد لا يكون إلا من قبيل الأصل المثبت فلا يتم. فحينئذ لا ينفع مجرد استصحاب الكلي لإثبات ذلك الفرد، لإثبات ذلك الفرد فيترتب عليه أثره، لأن ترتب الفرد على استصحاب الكلي من اللوازم العقلية، ولا يجري في الاستصحاب، ولا يمكن إثبات بالاستصحاب إثبات لوازم العقلية للمستصحب. واضح؟ إذن أن يكون استصحاب الكلي مغنيا عن استصحاب الفرد حتى يترتب الأثر على ذلك الفرد باستصحاب الكلي يكون من قبيل الأصل المثبت فهو ممتنع. بل وأما أن نقول بأن استصحاب الفرد يكفي فيهما باستصحاب الفرد لإثبات ماذا؟ لإثبات الأثر المترتب على الكلي، يعني أن استصحاب الفرد يغني عن استصحاب الكلية، بالعكس، مو استصحاب الكلية يغني، استصحاب الفرد يغني عن استصحاب ماذا؟ عن استصحاب الكلي. فحينئذ نقول هذا مما لا مانع منه، وذلك على أساس كون الطبيعي عين فرده في الخارج، فباستصحاب الفرد يثبت وجود الكلي، وبالتالي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أثره، فاستصحاب الفرد كاف في استصحاب ماذا؟ استصحاب الكلي، وليس هو من قبيل الأصل المثبت، لكنه لما كان لم عقلا، ولكن لما كانت العبرة إنما هو بالنظر العرفي لا بالدقة العقلية، والعرف يرون وجود إثنينية بين الفرد والكلي، فحينئذ نقول أن استصحاب الفرد بحيث يكون مغنيا عن استصحاب الكلي هذا يكون من قبيل الأصل المثبت عندهم. لماذا؟ لأن النظر العرفي بين الفرد والكلي أن النسبة بينهما نسبة المعلول إلى العلة، والمعلول هو الفرد والعلة هو الكلي، فلو أريد من استصحاب الفرد شنو؟ إثبات الكلي، وبالتالي يترتب عليه الأثر بحيث يغني عن استصحاب الكلي، لازم منه إثبات المعلة بماذا؟ باستصحاب المعلول. ولا ريب ولا إشكال أن إثبات العلة باستصحاب المعلول من قبيل اللازم العقلي وليس من قبيل ماذا؟ اللازم الشرعي، وعليه لا يكون بنظر العرف لا يكون استصحاب الفرد مغنيا عن استصحاب الكل إلا من قبيل الأصل المثبت. واضح؟ فحينئذ لا يكون نافعا. هكذا ذكر قدس سره في حاشيته على الرسائل. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الكلي. القسم الثاني من الكلي يعبر عنه بالكلي من القسم الثاني، وهو ما إذا علمنا بتحقق الكلي في الخارج ولكن تردد أمر تحققه في الخارج بين الفرد القصير والفرد الطويل. بعبارة أخرى، ما إذا علمنا بوجود الكلي في الخارج ولكن تردد أمره بينما هو مقطوع الارتفاع وبينما هو مقطوع ماذا؟ مقطوع البقاء. كما إذا علمنا بوجود إنسان في الدار ولكن شك في تحقق الإنسان في الدار وتردد بين فردين، بين زيد وبين عمرو، فإذا كان زيدان تحقق في ضمن زيد فهو معلوم الارتفاع. شنو؟ إما لعدم وجود المقتضي لبقائه إلى هذا الزمان، وإما لقتله. وإذا كان متحققا في ضمن عمرو فهو مقطوع ماذا؟ فهو مقطوع البقاء. فحينئذ نعلم بوجود كلي في الزمان الأول مردد بين فردين، مقطوع البقاء ومقطوع ماذا؟ ومقطوع الارتفاع. وياي؟ لكن في الزمان شككنا إن أنه كان متحققا في هذا فهو مرتفع قطعا، وإن كان متحققا في هذا فهو ماذا؟ فهو باق قطعا. فنشك إذن في بقائه وعدمه، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاءه. شوي انتبهوا يعني، فنستصحب بقاءه. مثاله الشرعي، إذا علمنا بتحقق حدث في البين وتردد هذا الحدث بين حدث الأصغر وبين حدث الأكبر ثم توضأنا، فحينئذ نشك بعد الوضوء أن نقول إن كان ذلك الحدث متحقق في ضمن الحدث الأصغر فهو مرتفع قطعا. وإن كان متحقق في ضمن الحدث الأكبر فهو باق قطعا، وبالتالي نستصحب كلي الحدث، فبعد الوضوء يجب علينا ماذا؟ أن نغتسل. مثال آخر، لو تردد إصابة الثوب بالنجاسة، ترددت بين البول وبين الدم، لا نعلم أنه أصابه بعد العلم بالإصابة، إصابة النجاسة للثوب تردد بين كونه بولان وبين كونه دما، فغسلناه غسلة أولى، نشك في بقاء الكلي أي النجاسة وعدمه بالنسبة لي. فإن كان بولا فبناء على التعدد فهو باق قطعا، وإن كان دما فهو مرتفع قطعا. واضح؟ جيد. حينئذ بالنسبة إلى إذا تردد كلي الحدث الذي علمنا تحققه في ضمن فرد في الخارج، وياي علمنا تحققه في ضمن فرد في الخارج بين مقطوع الارتفاع وبين مقطوع البقاء، حينئذ مقتضى هذا ترتب الآثار المترتبة على استصحاب الكلي، وأما الآثار الخاصة المترتبة على الحدث الأصغر بخصوصه أو الحدث الأكبر بخصوصه فما لا يمكن أن تترتب إلا بعد الوضوء، ماذا؟ بعد الإتيان بأطراف ماذا؟ بأطراف كلي الحدث، أي الإتيان بالفردين معا، هم يتوضأ وهم شنو؟ وهم يختسل. زين، إذن الشك في الكلي، في الشك في بقائه مسبب عن ماذا؟ عن تردد حصوله وتحققه في الخارج بين الفرد الطويل أي الباقي قطعا وبين الفرد القصير المقطوع ماذا؟ المرتفع قطعا. ومثاله الأوضاح فيما إذا علمنا بتحقق حيوان في الغرفة ولكن شككنا بين ماذا؟ بين أن يكون بقة وبين أن يكون فيلا، فإن كان بقة بناء على أنه لا يدوم عمره أكثر من ماذا؟ مقتضيه لا يدوم أكثر من 3 أيام، فبعد الانتهاء من 3 أيام نشك في بقاء ذلك الحيوان الذي علمنا بتحققه في الغرفة بين ماذا؟ أنه بين مقطوع الارتفاع إذا كان بقا، لأنه قطعا ماذا؟ أنه مات ذلك الحيوان وارتفع، وبين أن يكون ماذا؟ في الفرد تحققه في ضمن الفرد الطويل فهو باق قطعا. وهذا استصحاب الكلي من القسم الثالث، وفي الحقيقة أشبه ببحث العلم الإجمالي أن أعلم بكلي النجاسة وتردد أمرها بين ماذا؟ بين فردين أو بين طرفين، حينئذ أنه أنا علمت بكلي الحدث تردد بين الحدث الأصغر والأكبر ثم توضأ، فنشك في بقاء ماذا؟ فنشك في بقاء كلي الحدث من جهة ما أنت شنو؟ من جهة عدم العلم بأنه متحقق في ضمن الفرد الأكبر في فرد الأصغر أو الفرد يعني مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء. فحينئذ نجري الاستصحاب في الكلي، ولكن هناك كانت شبهة في مقابل بديهة، لا ولكن في الحقيقة لم يكن، أنه هذا من مباحث العلم الإجمالي ومقتضى منجزية العلم الإجمالي، حينئذ لا بد من القول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، سواء كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز أو قلنا بتعارض الأصول في الأطراف مقتضاه الإتيان بكلا الطرفين، فلا حاجة إلى استصحاب ماذا؟ استصحاب الكلي. نعم على بعض مباني العلم الإجمالي لا بد من استصحاب الكلي لترتب الأثر عليه. فحينئذ يقال أنه في هذا القسم لا ينبغي الريب والإشكال في جريان الاستصحاب في نفس الكلي، وذلك لتحقق أركانه، وهو ماذا؟ اليقين بالحدوث. أنا أعلم في الزمان الأول بحدوثه في ضمن أحد فردين، والشك في بقائه من جهة الشك في تردده بين الطويل والقصير. ثم أنه قد عرفنا من هذا القسم أي القسم الثاني أن منشأ الشك يدور ماذا؟ بين ما هو معلوم البقاء. ليش شككنا؟ لأن أمر الكلي يدور بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو مقطوع ماذا؟ مقطوع الارتفاع. ولكن في الحقيقة لا ينحصر منشأ الشك فيما هو معلوم البقاء وما هو معلوم ماذا؟ معلوم الارتفاع. مو فقط في هذا المورد، ظاهر المتن هو أنه ذكر هذا المورد بالخصوص. أنا أعلم بتحقق الكلي في ضمن فرد بينما هو شنو تردده بين شنو تحقق في ضمن فرد مردد بينما هو ما قطوع الارتفاع إذا كان هو الفرد القصير، وبينما هو ما قطوع البقاء إذا كان هو الفرد الطويل. لكن حصر هذا القسم الثاني به ليس بصحيح، بل يشمل أيضا ما إذا كان الفرد الثاني ومقطوع البقاء بل محتمل البقاء، فالكلي مشكوك فيه بعد. مو لو لا واضح. مثلا إذا علمنا بتحقق كلي في ضمن فرد تردد ذلك الفرد بينما هو مقطوع الارتفاع، إذا كان فهو مقطوع الارتفاع، وبينما إذا شنو بين فرد آخر فهو من شنو محتمل البقاء. كما إذا علمنا بوجود إنسان في الدار تردد أمره بين زيد الذي هو مقطوع الارتفاع في هذا الزمان إما لقتله وإما لعدم المقتضي لبقائه كما في البقة زين، وبين كونه قد تحقق في ضمن عامر مو معلوم البقاء محتمل البقاء كافي محتمل البقاء. إذن ايش راح يصير عندي؟ عندي يقين بالحدوث بحدوث الكلي، وعندي شنو شك في بقاء لاحتمال ماذا تحققي في ذلك الفرد الذي نحتمل بقاءه، فنستصحب ماذا؟ نستصحب الكلي. بل يشمل غير هذه الموارد، فها هنا في القسم الثاني صور ثلاث. أولا دوران كما الموجود في المت، دوران الكلي تحقق الكلي بينما هو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، هذا مورد. المورد الثاني دورانه بين مقطوع البقاء زين شنو ومحتمل الارتفاع، هذا أيضا مورد. إذا كان في هذا الفرد فهو محتمل الارتفاع، إذا كان في هذا الفرد فهو ماذا مقطوع البقاء. هذا شك في وجود الكلي لولا في الزمان الثاني، شك في وجود الكلي. هذا فرد ثاني. الفرد الثالث دورانه بينما هو مقطوع البقاء دورانه بينما هو مقطوع الارتفاع وبينما هو مشكوك ماذا؟ مشكوك البقاء. فإذا لا ينحصر أنت فقط فرد طويل وفرد قصير كن مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء كالفيل والبقة، لا تحصروا هذا المثال هذا، بل يشمل هذه الصور أيضا. واضح؟ فحينئذ لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذه الصور الثلاث، لأن أركان الاستصحاب في هذه الصور الثلاث بالنسبة إلى الكلي متحققة، وهو يقين بالحدوث وشك ماذا؟ وشك في البقاء. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. ولكن قد يورد بعض الوجوه على عدم إمكان جريان الاستصحاب في القسم الثاني. هنالك بعضهم يورد بعض الموانع من جريان الاستصحاب في الكل من القسم الثاني. ذاك في القسم الأول مسلم، يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الفرد إذا كان الأثر له، أو يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الكل إذا كان الأثر له. أما تبهيا، أما هنا فقد يورد عليه بعض الوجوه. ولكن قبل ورود بعض الوجوه أحب أن أذكر لنقطة هي واضحة لكم، أن الاستصحاب في القسم الثاني يجري بالنسبة إلى الكل، بالنسبة إلى الفرد يجري أو لا يجري؟ ما يجري بعد بالنسبة للفرد. ليش؟ لا مو لاستصحاب الكل لإثبات الفرد، لا أحسنتم، أركان الاستصحاب غير متوفر، لأن أصحاب الاستصحاب هو اليقين بالحدوث وشك في البقاء، وأنا ما عندي يقين بالحدوث زين بالنسبة إلى الفرد وشك ماذا؟ وشك في بقائه أصلا. أحسنتم، لتردده. فإذا استصحاب بالنسبة إلى الفرد ما يجري، كله بالنسبة إلى من؟ إلى الكلي. الكلي بعضهم أورد عليه أيضا بأن استصحاب الكلي لا يجري بوجوه، بل بوجوه. الوجه الأول في الإشكال على جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني، وهو أن يقال أن ركني الاستصحاب غير متحققين بالنسبة إليه. توضيح ذلك أنه قد تقدم في بداية هذا البحث أنه ليس المقصود من الكلي هو الكلي العقلي، ولا الكلي المنطقي، ولا الكلي ماذا؟ الكلي الطبيعي بالنزاع الفلسفي الذي تقدم بيانه وياي، بل المراد كما قلنا هو الكل الطبيعي الذي يتحقق ويوجد في الخارج بوجود أحد أفراده، فيتعين ذلك الكلي بتعين ماذا؟ بتعين ذلك الفرد، فلا وجود للكلي إلا بوجود ماذا؟ بوجود فرده. جامع انتزاع. هو أن نقول أمر متأصل جامع انتزاعي كذا، على الخلاف بينهما، وياه أن نقول أنه في الخارج لا يوجد الكل الطبيعي إلا بوجود ماذا؟ بوجود فرده، بحيث ينتفي بانتفاء ذلك الفرد ويوجد بوجود ذلك الفرد. واضح؟ جيد. فيقال في المقام أن أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث وشك في البقاء، فحينئذ نأتي ونقول كل الطبيعي إلى وجود مستقل في مقابل وجود فرده أم لا؟ فإذا وجوده بعين وجود فرده، فنأتي إلى فرده، نقول الفرد الذي تحقق به ذلك الكلي إما أن يكون هو الفرد القصير فهو مرتفع ماذا؟ فهو مرتفع قطعا. فإذا كان مرتفعا قطعا فلا شك في بقائه، فلا شك في بقائه. وإن كان لأنه ما لتعين الكل في مقابل تعينات أفراده، وإن كان ذلك الكل متحقق في الفرد الطويل فهو باق قطعا، صحيح، فهو لا شك في بقائه، بل لا شنو؟ لا يقين بحدوثه. ما أنا ما أدري أنه هذا حادث أو ليس بحادث. أنا ليه جبت هذا؟ حتى نقول أكو ماكو يقين بالحدوث حتى نحقق كلا عدم تحقق كلا ركني الاستصحاب. ليش؟ لأنه الأصل عدم حدوثه، واضح؟ فهو إذن إت الكلي الذي يراد استصحابه إما متحقق في هذا الفرد فهو مشكوك البقاء، شنو؟ فهو مقطوع الارتفاع فلا شك في بقاء، وإما متحقق في هذا الفرد فهو وإن كان باقيا ولكنه ماذا؟ ما عندي يقين بحدوثه، والأصل ما أحسنتم مشكوك الحدوث، فالأصل عدمه. فإذا كان كذلك حينئذ لا عندي يقين بالحدوث ولا عندي شك في البقاء، فكلا ركني الاستصحاب غير متحقق في البين. فكيف تجرون الاستصحاب في الكلي مع أن الكلي في الخارج يوجد بعين وجود أفراده، والفرد الذي تحقق به إما هذا وإما هذا، فإن كان هذا فلا شك في بقائه، وإن كان هذا فلا يقين بحدوثه. واضح الإشكال؟ هذا هو إشكالهم. وقد أجاب عنه المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام، وحاصل الجواب أن للكل مقامه، للكل مقامين. المقام الأول مقام الوجود خارجا، مقام الوجود خارجا، وفي هذا المقام مقام الوجود الخارجي قد توضح لديكم لا يكون ماذا؟ لا يكون الكلي إلا متعينا بأحد تعينات أفراده، لأن وجود الكل الطبيعي في الخارج بعين وجود أفراده، فلا بد وأن يكون ماذا؟ مأخوذ فيه أحد تعينات ماذا؟ أفراده. فليس هنالك إلا تعين فرده الموجود في ضمنه ماذا؟ الكلي. فليس له على هذا المقام، أي مقام الوجود الخارجي، إلا نحو واحد من التحقق، وهو ماذا؟ وجوده في ضمن وجود فرده وتعينه. هذا واضح؟ هذا الذي قلنا أن وجود الكلي في الخارج بعين وجود أفراده. هسا هذا موجود على سبيل أب واحد لأبناء متعددين، كما هو من مقولة الرجل الهمداني، أو أنه آباء متعدد لأبناء المتعددين كما عليه المشهور، كلام سونك هذا يعني. هذا شنو؟ مقام الوجود الخارجي، صحيح، لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا في ضمن تعين. المقام الثاني مقام العلم والتصور، مقام العلم والتصور، فهو في هذا المقام له نحوان من التحقق. هناك إلى جد نحو واحد من التحقق وهو بعين وجود فرده، ها هنا له في مقام العلم والتصور له نحوان من التحقق. فتارة يتعلق العلم بالكل بما هو متعين في ضمن أحد تعينات أفراده. أن أعلم كما إذا علمت بوجود الكلي في ضمن زيد، هذا العلم تعلق بتحقق الكلي في ضمن أحد تعينات أفراده وهي الزيدية. هذا التعين يوجب ماذا؟ الخصوصية، يوجب الفردية. ولذلك عندما يقولون زيد إنسان، ترى الإنسانية ما محمولة على زيد. لما نقول زيد إنسان ما محمول الإنسانية على زيد، ترى الإنسان محمول على الإنسانية الموجودة في زيد. وإلا هذه الزيدية لا يمكن حمل الإنسانية، الشيء لا يحمل إلا على نفسه، تباين بينهما. نعم، لأجل ذلك الاتحاد الوجودي في الخارج بين الإنسان وبين تلك المشخصات الخارجية صح لنا أن نقول زيد إنسان، وإلا ما يصح. فعندما أقول زيد إنسان فهو في الحقيقة حامل للإنسان على الإنسانية الموجودة في ضمن زيد. فحينئذ العلم تعلق بتحقق الكلي في ضمن ماذا؟ في ضمن أحد تعينات ماذا؟ أفراد. وتارة أخرى يتعلق العلم بوجود ذات الكلي، بوجود ماذا؟ بوجود ذات الكلي، من دون تعلق العلم بالكلي في ضمن أحد تعيناته. ليش؟ لأنه الفرض فرض الجهل بالتعينات. أنا أعلم علمي تعلق بوجود الكلي بتحققه، ولكن أجهل تلك الخصوصية الفردية التي تحقق الكلي ماذا في ضمنها. هذا العلم له نحوان من التعلق، والكلي له نحوان من التحقق في شنو؟ في مقام العلم والتصور. جيد، فحينئذ يتعلق العلم بماذا؟ بالكلي، لأن العلم لا بد له من متعلق. العلم من الصفات التي لا بد لها من متعلق، ولذلك قالوا أنها من الصفات الحقيقية ذات إضافة بالنسبة إلى المولى عز وجل، من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، يعني تعقلها بالنسبة إليه لا يتوقف على تحقق المتعلق، ولكن وجودها متوقف على تحقق المتعلق. هنا في المقام نقول مقام العلم والتصور له متعلق وهو وجود الكلي، لكن من شنو؟ لا من حيث علمه بتحققه في ضمن خصوصية وتعين من التعينات، للجهل بتلك الخصوصيات والتعينات. فحينئذ نقول الكلي المردد بين الفرد المقطوع الارتفاع وجدانا مقطوع الارتفاع تعبدا، كما بالنسبة إلى الفرد الطويل لأنه ما متيقنين بالحدوثة فنستصحب عدمه، هذا هو معنى المتيقنين بارتفاعه تعبدا، متيقنين بارتفاع أي جريان الاستصحاب. فحينئذ نقول هذا الكلي تارة نلحظ الاستصحاب بلحاظ تحققه في ضمن متعلقين بلحاظ تعينين كما في القسم الأول، وتارة شنو؟ يتعلق العلم والتصور بالكلي بأصل وجود الكلي لا من حيث ماذا؟ تعلقه بأحد التعينات. ولا مانع حينئذ من جريان الاستصحاب أو جريان الأصول، لا مانع في جريان الأصول من التفكيك بين الكلي المتعين وبين الكلي الغير المتعين بعد العلم ماذا؟ بأصل تحققه. فالاستصحاب ها هنا يكون مجراه ليس هو القسم شنو؟ هو المقام الأول، ولا النحو الأول من المقام الثاني، بل النحو ماذا؟ النحو الثاني من المقام ماذا؟ من المقام الثاني، وهو يتعلق بالكلي اللا متعين، فهو وجدانا متيقن الحدوث للعلم بوجوده ومشكوك البقاء لتردده بين الفرد الطويل والفرد القصير. فما ذكر من عدم جريان الاستصحاب صحيح في إذا لاحظنا الكلي المتعين في أحد شنو؟ في أحد تعينات، أي الكلي المتعين في ضمن الخصوصيات الفردية. وأما إذا لاحظنا الكلي الموجود في مقام العلم والتصور هو الكلي الغير المتعين فلا يرد هذا الإشكال. هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي أشكل على عدم جريان الاستصحاب في المقام. قال قدس سره: فإن كان الشك في بقاء ذاك العام، أي الكلي، شيلوا لفظة العام خلوا الكلي، من جهة الشك في بقاء الخاص أي الفرد الذي كان متحققا يعني متعينا فيه الذي كان في ضمنه وارتفاعه، كان استصحاب الكلي كاستصحاب الفرد بلا كلام، كأنما أنت مخير. هذا الذي قلنا لا يجوز التخيير، عبارته تدل على التخيير بين استصحاب الكلي واستصحاب الكلي، كأنما يصير لا بد أن تلحظ الأثر، الأثر لمن حتى تستصحبه لو الكلي لو الفرد. وإن كان الشك في بقاء الكلي من جهة تردد الفرد الذي تحقق في ضمنه الكلي بينما هو باق قطعا وبينما هو مرتفع قطعا، هذه يا صورة، هاي الصورة الأولى قلنا صور، فكذا لا إشكال في الاستصحاب، لا مانع من استصحاب الكلي حينئذ، فيترتب عليه أثره استصحاب كلي الحدث في المثال المعروف. واضح الفكرة؟ فيترتب عليه كافة ما يترتبه عليه عقلا، عقلا شنو؟ عقلا استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة ووجوب الجري عليه، يعني حق الطاعة وحق المعصية، يعني حق الطاعة عفوا وحرمة المعصية، أو شرعا يعني الآثار الشرعية كمس كتابة القرآن أو الدخول إلى المسجد ونحو ذلك من أحكامه ولوازمه. هذا هو القسم الثاني. وياي إجي الإشكال الأول، الوجه الأول، وتردد ذاك الخاص، أي في الخاص، وتردد ذاك الفرد الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده، لأن الكلي موجود بعين وجود أفراد، بين شيلوا هاي لفظين، وتردد ذاك الفرد بين متيقن الارتفاع كما في الفرد القصير وبين مشكوك الحدوث كما في الفرد الطويل المحكوم تعبدا بعدم حدوثه غير ضار. يعني شنو هذا؟ دفع الإشكال، يعني هذا توهم، واحد يشكل يقول هذا هو مضار، في الحقيقة هذا مو إشكال يا بليش. قال: غير ضار باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه، وإنما كان التردد بين الفردين ضارا بماذا؟ باستصحاب أحد الفردين، لأنه ماذا؟ إذا كان هذا الفرد فهو مرتفع قطعا فلا يستصحاب، وإذا كان الفرد الطويل فهو مشكوك البقاء فما كنت يقول بالحلول، هذا هو اللي يضر. أما في الكل يضر؟ لا ما يضر. ليش؟ لأنه تعلق العلم بوجود الكلي لا من حيث كونه جنو، تعلق بوجود الكلي الغير المتعين لا الكلي المتعين اللذين كان أمره أمر الكلي مرددا بينهما. لماذا؟ لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب. يقين يابا، يقين بالحدوث، لأن ما أنا ما أعلم أي منهما حادث. بعد والإخلال بالشك كما لا يخفى. نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم التكليف في البيت. نعم ليش؟ لأن هذا من قبيل العلم الإجمالي، ومقتضى استصحاب كلي الحدث لا بد من ترتيب. ماذا مقتضى العلم الإجمالي؟ شنو؟ أن مقتضى وجوب مقتضى ها خلينا نكمل. مقتضى منجزية العلم الإجمالي يقتضي أن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ ويقتضي الفراغ اليقيني. إما لمنجزية نفس العلم الإجمالي فحينئذ يجب الإتيان ماذا؟ أو ترك كلا الطرفين، أو يجب الإتيان بكلا الطرفين كما في الوجوب والحرمة. وإما لتعارض الأصول في الأطراف فحينئذ يقتضي ماذا؟ في جاء العلم بالوجوب يجب الإتيان بكلا الطرفين، أو العلم بالحرمة فيجب ترك كلا الطرفين. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الإشكال. الوجه الثاني من الإشكال وهو الطويل الذي يأتي إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله.